النووي أنه الحسن بن يناق، الحسن بن يناق، والصحيح أنه الحسن البصري.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال أبو بكر: وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ثم قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا زكريا بن إسحاق حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أمية بن بسطام العيشي قال: حدثنا زيد بن زريع قال: حدثنا روح
قال حدثنا
أمية بن بسطام العيشي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم، فإذا هم أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم.
تؤخذ
من أموالهم
عندكم أغنيائهم صح؟ عندك برضو أموالهم ولا أغنيائهم؟ معروفة من أغنيائهم. أورد رحمه الله تعالى الإمام مسلم في صحيحه قصة إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وفي هذا الحديث حديث ابن عباس قاعدة للدعوة، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. حتى إذا جادلوك تستطيع أن ترد وتبين الحق وتوضعه، وهذا فيه رد على جماعة التبليغ، يخرجون للدعوة 3 أيام 40 أكثر من ذلك وانقص عددا محدودا وهم لا يعلمون، وعندهم قاعدة في ذلك: بلغوا عني ولو آية. بلغ، لا بد من التبليغ، وتبليغ، والتبليغ الذي عندهم تبليغ الفضائل وليس تبليغ العلم الشرعي، لأن العلم عندهم ينقسم إلى قسمين: علم مسائل وعلم فضائل. فيقولون للداخل معهم علم المسائل، للخارج معهم علم المسائل، تأخذه من علماء بلده، وهذا تطمين له. فإذا خرج معهم يقولون له: علم المسائل متى تدركه؟ ويحتاج إلى وقت، والناس بحاجة إلى الدعوة، وأنت إذا خرجت للدعوة كالغيث تصل دعوتك بسرعة. ومن طرقهم أنك لا تدعي في بلدك، لأنهم يعرفونك ويعرفون تقصيرك، وقد يأخذون عليك مآخذ، وهم يعلمون أنك مقصر في الجوانب، قد لا تحضر صلاة الجماعة، أو قد يكون لسانك بذيء، أو قد إلى آخره، يعني أنك فيه تقصير، فلا تدعو في المكان أو في الحي الذي أنت فيه، وإنما يخرجون بك بعيدا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني استعد لمناظرتهم، لابد أن يكون عندك علم، فلو طرحوا عليك اعتراضات تردها. وأما هؤلاء الجهال الذين يخرجون للدعوة بدون علم فهم ما يصلحون شيئا، لأن الدعوة تحتاج إلى ترتيب. رتب الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الدعوة في حديث معاذ: أول ما تدعوهم إليه التوحيد، ولا يجوز الانتقال إلى آخر حتى يتقنوا الأول. قال: فإنهم أطاعوك. طب إذا ما أطاعوا، هل يعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات؟ لا، لأنهم باقين على الكفر، والكافر لا تقبل منه أعمال. ولهذا ينبغي أول دعوة أن تكون إلى التوحيد، ومنهج أهل التبليغ أن التوحيد يفرق بين المسلمين، هذا كافر وهذا مسلم، هذا سلفي وهذا إخواني وهذا تبليغي وهذا سروري. لا، أنا لا نحتاج إلى هذا التقسيم، نحن نخرج ندعو، وإن كان في الداعية نفسه تقصير لا بأس، قض الطرف، لا تتكلم، اجعل الأمر أنك تدعو وتبين دعوتك. ما هي دعوتك؟ في الفضائل، يستدلون بالأحاديث وإن كانت موضوعة، حبب الناس في الذكر، هذا هو منهجهم وهذا هو ديدنهم. وحديث معاذ رد عليهم، أول ما يدعو الإنسان إلى التوحيد، لأنه هو الأساس، يعلمهم التوحيد يبين لهم ما ينقض ذلك التوحيد وما ينافي كماله. ولا بد، قال: فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات. بعد إيش؟ بعد التوحيد. ما هو ناتي يصلي الليل، صوم النهار، أقرأ وردك، هبل كتاب في جيبك للأذكار، إذا طلعت الشمس قل ذلك الذكر، إذا انتصفت، إذا رفعت، إذا غربت، إذا. وتوحيده ناقص، أو أنه يأتي شركا. وهم كذلك يذهبون إلى الدعوة إلى أهل الشرك، وهم يطوفون بالقبور، بل ويعملون مثل أعمالهم ويصلون معهم في الأماكن التي فيها قبور، والصلاة فيها لا تجوز ومحرمة، لكن يجتمعون معهم. فهذا أمر خطير في هذه الدعوة. وقد نبه على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى، وجعل الخير في من بقي، وأجرى الحق على لسانه، وحذر من تلك الجماعة والخروج معهم. بل أصدر وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف تعميما لجميع خطباء المساجد بأن يبينوا للعامة، لأن مقصدهم العامة يخرجون بهم، بينوا للناس يوم الجمعة خطر هذه الفرقة وخطر هذه الجماعة، وأنها على ضلال، وأنها بدون علم، ولا يخرج معهم أحد. فهو حفظه الله برئ الذمة ووصلت إلى الخطباء، وقد لا تكون وصلت. فمن وصلت إليه ووفقه الله فخطب بها، وسمعنا البعض. ومن وصلت إليه وهو مخذول فلم يخطب بها بل قطعها. وقد لا تصل من جهات مسؤولة أعلى من الخطيب، إما من المراقب أو من مدير المكتب أو غيره. فهذه الجماعة يحذر منها، وهي جماعة ضالة ليست على علم ولا على هدى، ودعوتها لا تنبني على أسس. قال: فأعلمهم فإن هم أطاعوك لذلك. فإن هم أطاعوك لذلك فيه دليل على أنه لا ينقل إلى الأصل الثاني إلا بتطبيق الأصل الأول، وهي الشهادة، لأن الصلاة التي تأتي الثانية لا تقبل إلا بالتوحيد. فإذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول لم تقبل منه صلاة، وهذا ترتيب. قال: فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. وهذا فيه دليل على أن الداعي إنما يبدأ بالأهم، يبدأ بالأهم، الشيء المهم، وهو التوحيد، ثم بعد ذلك الفرائض، ويحبب في النوافل وفضائل الأعمال. ومر معنا حديث في سنة أبي داود في المنيحة التي تعطى، وأن أفضل تلك 40 التي ذكرها في الحديث، وذهب بعض أهل العلم يعدها. قال بعضهم: وهذا فيه عند عدها ومعرفتها فتور، يأتي للرجل فتور في تقصي الأعمال والعمل بها، يقتصر على بعضها على أعلاها ويترك البعض، يكون يعني فيه تكسير للإنسان. لكن لو تركت واجتهد الإنسان في أعمال الخير من هنا وهنا، ليست أعمال الخير في شيء معين، في فضائل الصلاة وفضائل الصوم وإنما العلم أفضل الأعمال. العلم أفضل من نوافل الصلاة ونوافل الصوم. وينبغي للإنسان أن يحث نفسه على كل الأفعال فعل الخير، ويبدأ كما قلنا الداعية بالأهم فالأهم، ما يأتي على شيء مفضول. والأفضل في غيره في إقامة الفرائض، وأولها الشهادتين وهو التوحيد. قال خمس صلوات في كل يوم وليلة. ما ذكر السنن الرواتب، ولا ذكر قيام الليل، ولا ذكر غيره. ولهذا عندما قيل لأحد السلف حماد أو غيره أدرك الناس، يقولون إن الإيمان قول، إن الإيمان قول. قال كان ذلك عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قوم يعبدون الأصنام، كان الإيمان في ذلك الوقت قول، وهي الشهادتين. لهذا كان يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. كان في تلك الفترة الإيمان قول، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وترك عبادة الأصنام إذا هو مؤمن، ما في صلاة ولا صوم ولا. جلس على ذلك فترة ما يقوم من 10 سنوات، ثم فرضت الصلاة. قال ذلك الرجل حماد أو غيره، قال كان عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان الإيمان قول، فلما الله سبحانه وتعالى قال علم صدق قولهم فرض عليه في اليوم والليلة 5 صلوات. وهذا البدء بالأهم فالأهم أو التوحيد. قال عندما علم صدق قولهم واعتقادهم فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال ثم عندما علم صدق قولهم واعتقادهم وصدق عملهم عن الصلاة فرض الله عليهم صوم رمضان شهر في السنة. قال ثم تتابعت، ثم قال في آخره قال فعندما علم الله سبحانه وتعالى صدق قولهم واعتقادهم وصدق عملهم قال لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الحق، هذا هو الحق. والله سبحانه وتعالى إنما أرسل رسوله بالتوحيد، ما فرض عليه صلاة أكثر من 10 سنوات، ما كانت هناك صلاة، وإنما كان الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وترك الأصنام وما يعبدوها. ثم بعد ذلك فرضت الصلاة. قال في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، لأن ترك الصلاة كفر والكفر يقبل منه عمل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهذا فيه أن الزكاة لا تخرج من البلد حتى يستغني أهل البلد. قال فترد في فقرائهم، لأن أهل البلد ينظرون إلى الغني ومنتظرين صدقته، صدقة ماله. وهذا فيه رد على من يخرج زكاته، زكاة ماله عن بلده التي هو فيها، يعطي المجاهدين، يعطي الأيتام، يعطي كذا يعطي كذا، وأهل بلده بحاجة، وقد يكون من أقرب الناس إليه يذهب بها إلى الإقامة، أو يرسلها ليبنون بها مسجد في أدغال أفريقيا، وما يدري ذلك الرجل الذي رمى فلوسه وماله قد يؤخذ بها سلاح ويضرب هو بها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا اغتنى فقراء البلد وما وجدوا من يأخذ تلك الصدقة وتلك الزكاة إلى بلد يكون قريبا من تلك البلد. قال فإنهم أطاعوك لذلك، قال فإياك، أطاعوك أنهم يخرجون الزكاة، قال فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، يعني كرائم الأموال يعني تأخذ النفيسة، خذ الوسط. قال واتق دعوة المظلوم حتى ولو لم يكن مسلم، حتى ولو لم يكن مسلم اتق دعوته ولو كان كافرا، لا تقول أنا كافر أخذ حقه أقتله أفعل به أو أعمل أو إلى آخره يجوز، نقول اتق أو أظلمه إذا كان موظفا عندي فلا أعطيه راتبه، وقال هو كافر حلال الدم والمال، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال واتق دعوة المظلوم. لا فرق بين المؤمن والكافر. قال ولا يظلم ربك أحدا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال إياك واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ترفع، والله سبحانه وتعالى يقتص من الظالم للمظلوم، فاتق هذه الدعوة. نعم. أقول ليسوا من أهل البلد لأنهم يجلسون بدون إذن ولي الأمر فلا لأنه مخالف للأنظمة. أما إذا كان مقيما ومعه عائلة ومحتاج يعطى لا بأس، لأنه مأذون له بالإقامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها ولا قال فيها وليس فيها حظ لغني مكتسب أو كذا، وهم لا يعملون يشتغلون، فأهل البلد بحاجة فلا تخرجوا إلى غيرهم ولا يذهبوا بها خارج البلد. بل العجيب أنهم حتى الضحايا، إنسان ما يضحي يقول أنا أعطيت ضحيتي للفقراء من المنكوبين، قل هذه شعيرة بحى في بيت، وإياك والخذلان، وإياك بدعوة هؤلاء الذين لا يفقهون من العلم شيء وإنما همهم أفعال الخير، يجرون هكذا جريا ويقترحون المقترحات، تصدق بكذا افعل كذا، ولو رجعوا نهاية كبار العلماء وعلماءنا المعتبرين، وقد سمعنا أكثر من مرة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يحذر من هذا الفعل، لكنهم يستجيبون. والرسول صلى الله عليه وسلم بعد معاذ إلى اليمن، وبين له أسلوب الدعوة وطريقها وما ينبغي أن يبدأ به. فينبغي على الداعي أن يبدأ بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم استرنا من نافع ومن صلح، اللهم اهدنا واهدنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجماعة المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه أسئلة، يقول إذا كرهت المرأة زوجها فكيف ترد له المهر وقد استمتع بها؟ أقول، يقول هنا الحديث أنها تأخذ المهر ثم يعود الزوج على من غرر. المرأة إذا كرهت زوجها ليس لعيب فيه من تلك العيوب التي تمنع الجماع وتسبب نفرة، فإذا كان فيه عيبا ودخل عليها وكرهته فلا حق الفصل ولها المهر، ما ترد له شيء. لكن المسألة التي يرد فيها ما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس في حكاية زوجة ثابت بن قيس بن شماس عندما أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: والله يا رسول الله ما أكره فيه عيبا في الإسلام، ما أكره فيه شيء، يعني أعيبه في الإسلام بشيء، يعني ما أعيبه في الإسلام بشيء، ولكن نفسي ما قبلته، قد تكون لدمامتي أو لأخلاقها أو كذا، ما قبلته. قال: أتردون عليها حديقته؟ قالت: نعم. قال: اقبلها وطلقها تطلقها. فهنا يرد المهر إذا هي كرهت، لكن ذلك الكره ما يكون فيه عيبا يمنع الجماع، وإنما كرهت أخلاقه، كرهت كذا بعد أن تمتع بها سنة سنتين ثلاثة وعاشت معه، كرهت ما أبغى، إما لبذات لسانه أو لعدم مكوثه في البيت أو إلى آخره، ترد عليه مهرا ويطلقه. قال: امرأة بها مس، هل هذا يعتبر عيب؟ نعم، الجنون يعتبر عيب، لكن إذا مست وهي عنده هذا يعالجها ويستقي لها أو يرقى عليها، لكن إذا تزوجها وبها ذلك عيب، إذا خلى بها عيب، فلها المهر ويعوده على من غره، إما وليها أو السفير بينهما. يبين لها: تراها برصا، تراها عرجا، تراها بهمس، تراها تراها، تريدها أهلا وسهلا، ما تريدها فأنت خارج الحلقة للسماء. فإذا قبل بها ونعم، وإن لم يقبل فليبحث عن غيرها. أقول: درست متنا في العقيدة وصلت إلى الرؤية، سألني أحد الطلاب: هل يرى الكافر ربه؟ فقلت له: لا، ولم أعلم أن هناك خلاف، فماذا أقول له الآن؟ تقول له: نعم، وقبل أن يدخل النار، وهذا في عصات القيامة كما مر معنا في توحيد ابن خزيمة. وقلنا: اللقاء، كما قلنا في اللقاء وذكره ابن خزيمة على أنه ليس اللقاء لا يتضمن الرؤية، قلنا: القول خلاف هذا، وأن اللقاء يستلزم الرؤية. تقول له: بحثت المسألة ووجدت أن الحق يرونه في العرصات، يرونه. أقول: في الجنة، النعيم في الجنة، ويحجبون في الجنة، وأما في عرصات القيامة فكل الناس يرونه، كافرهم ومنافقهم ومؤمنهم. وأما رؤية الكافر فهي رؤية تبكيت وتوبيخ، ويدخل النار فيحجب عنه، ويدخل أهل الجنة ويتلذذون برؤية الرحمة. وهذا ورد في الحديث: ما منكم إلا والله يناجيه ويقول له: أي فلان، ألم أزوجك؟ ألم أفعل بك؟ ألم إلى آخرك؟ ألم أدعك ترفع وترتع؟ إلى آخر الحديث. يقول: أعطت امرأة نقودا ضحية خارج المملكة، وضحت أيضا عن نفسها بوطية عندها، فهل الوطية كالزكاة ولا تخرج من البلد؟ قلنا: الزكاة التي لا تخرج من البلد، لكن إذا تبرعت تتبرع للمحتاجين داخل البلد. ما من رجل من أجوارها لا يجد أضحية، لماذا تخرجها خارجها والناس بحاجة؟ وإذا كانت ذا مال تبقى في بلد وتعطي أهلها. يقول: جاء أن عمر رضي الله عنه توحد رجلا طلق نساءه وقسم المال بين بنيه بأن يورثهن من ماله وأن يرجم قبره، وهل يجوز رجم القبر عقوبة للعاصي وإهانة؟ أنا توقعت السؤال على أنه هل صحيح التوريد يورثهن أم لا. وأما الرجم ما أدري هل ثبت ذلك عن عمر. القبر لا يرجم، وهذه معصية وكبيرة من الكبائر، أن يقسم المال بين بنيه ويحرم زوجاته من ذلك، والكبيرة لا تخرج من الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم زار قبور الكفار وأمر بزيارة القبور سواء كانت مسلمين أو كفار للاعتبار. زار قبر أمه وهي كافرة، واستأذن ربه أن يدعو لها فمنعه، واستأذن ربه بالزيارة فأذن له فزاره، فبكى وأبكى، وهذا للاعتبار لا بأس. وأما الرجم ما أعرفه حتى لو ورد وكان صحيحا عن عمر، لكن أحتاج إلى بحث. أما الرجم رجم القبر عقوبة للعصية، ولهذا نقول لا ينبغي بعد دفن الميت أن يوضع عليه من الأشجار. يقول لعل أن يخفف عنه ما لم تيبس، كما جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عرف سمع التعذيب تعذيبهما، وأما نحن وضعنا له كأننا نتهم بأنه يعذب، وهذا لا يجوز. وتلك خصيصة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من بعده من الخلفاء ما علمنا عن أحد منهم أنه كان يفعل كما كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: رجل طلق امرأته ثم خطب امرأة أخرى وترك الخطوبة لسبب من الأسباب ورجع لزوجته الأولى، فجعلوا عليه غرامتين، غرامة رضوة للطلاق وغرامة رضوة لأنه خطب امرأة أخرى. والسؤال: هل هاتين الرضوتين جائزة في شرعنا أم لا؟ هذا من الأمور المحدثة والتي لا تنبغي أن تكون عائقا بين رجوع المرأة إلى زوجها. فإذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها، لا يشترط رضاها ولا رضا أهلها في مراجعتها، يراجعها ويشهد اثنين على مراجعتها: أشهدك يا فلان وأنت يا فلان بأنني طلقت زوجتي فلانة بنت فلان طلقة واحدة بتاريخ كذا، والآن أشهدكم على مراجعتها، فقد أرجعت زوجتي فلانة بنت فلان إلى عصمة نكاحي بتاريخ كذا، ثم يشهدهم، ثم يأتي إليهم: أنا طلقتها وراجعتها، أريد زوجتي. قالوا: لا، حتى تعطيها ما يرضيها، لا بأس بإرضائها بشيء من مساق أو من ثياب أو دراهم قليلة، لا بأس بذلك. وأما مبالغ كثيرة كأنك زواج من جديد، هذا محرم ولا يجوز. والزواج إذا خطب أو تزوج وخرج من بيتها لا يجوز لها، أولا لا يجوز لها الخروج من بيتها، لا يجوز لها الخروج من بيتها، لأنه ما أتى معصية أو شيئا كبيرا، وإنما تزوج، هذا حق من حقوقه. فلو كانت على ما تزعم بأنها تحب الله وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تفعل ما يفعله الجاهلات، وإنما تصبر وتحتسب الأجر من الله، لأنها ما تدري هل تبقى سنة أو سنتين أو تموت غدا أو تموت بعد غد. والله بشر الصابرين والصابرات ووعدهن بأجر عظيم، ووعد الصابرين والصابرات بأجر عظيم. ولا تفعل ما يفعله النساء الغافلات، لكن قد يكون من بعض الملتزمات الذاكرين الله والذاكرات، تقول ملتزمة وتذكر الله وتصلي وتقرأ القرآن وتختم، فإذا تزوج زوجها نسيت هذا كله. يجب عليها أن تصبر وتعتزم وتقرأ القرآن وتقرأ آيات الصبر وتقوم الليل وتصوم النهار. ولكن الغريب أن تصوم الليل أن تصوم النهار وتقوم الليل وتمنع زوجها من أن يتمتع بها. سئلنا عن هذا، أنا لا أستطيع، تقول أنا لا أستطيع على ذلك، وزوجي نهم ويحتاجني دائما، فإن نمت معه ما استطعت أن أقوم أصلي الفجر ويذهب عني الفجر، ولا أستطيع في قيام أبنائي وتجهيزهن للمدرسة وأنا معلمة. نقول بقائك مع زوجك وتركك للتعليم وسد جوعته ورغبته أفضل لك من ذلك، وأفضل لك من قيام الليل، وأفضل لك من صيام النهار. إذا لم تستطيعي فأذني له أن يتزوج. فالمرأة المتعلمة غير الجاهلة، ويجب على المتعلمات أن ينشرن ذلك في مجتمعهن. إذا تزوج الرجل على امرأته يجب عليهن أن يذهبن إليها ويصبرنها ويبين لها الحق ويوضحون لها ويجعلونها تحتسب الأجر، ولا يجعلون للجاهلات يأتون إليها إن كنت كذا فافعلي، بقرة فافعلي، وإن كنت كذا فافعلي. ما معك جالسة تركك؟ لا تستمع لهؤلاء، ولترضى بما قسم الله، ولا تؤمن حتى ترضى بحكم الله سبحانه وتعالى. فإن خرجت فهي جاحدة ومنكرة لهذا الحكم، والأمر فيه خطورة. لكن نسأل الله لهن التثبيت. وعلى الأولياء أن يساعدوا في زواج بناتهم، فإذا طلقها أن يساعدوا في إرجاعها ولا يجعلوا العوائق. يقول جاء طبيب في المستشفى مجوسي، لا حول ولا قوة، متزوج ببنت أخته، فهل يعاقب المحاكم الشرعية؟ يبقى على حاله، يبقى هو كافر وهي كافر، لكن نتمنى ألا يأتي. يرفع أمره بأن يطرد. لكن نرى أن يفرق، لأن دين الإسلام نسخ كل الأديان، وفي ديننا هذا محرم ببنت أخته، يفرق بينهما ويعاقبا إن بقيا، وإلا يبقى هو يرسل بالبنت إلى أهلها ويفسخ نكاحه منها. هذا هو الصحيح. يقول لو أن امرأة تزوجت ثم ارتد الزوج، ارتد مثلا بتركه للصلاة مثلا، يفسخ النكاح؟ نعم يفسخ، وإذا عاد الإسلام يجدد النكاح من جديد. إذا عاد إلى الإسلام يعود. قال وهذا معلوم إلا أن تنطبق على حديث عمرو بن شعيب، وأنه لا بد من عقد جديد. هذا إذا كان كافرين وأسلم أحدهما نكاحهما باق. أما إذا كان هي مسلمة وهو كافر فيفسخ النكاح، وأما إذا ارتد أثناء النكاح فيفسخ، وتبقى في العدة. إذا أسلم ورجع إلى إسلامه تعود إليه بدون نكاح. لا، إذا أسلم وعاد لا بد أن يجدد، يبقى على النكاح. أما إذا كان كل الاثنين كافرين، أو أنه عقد لها وهو لا يصلي على الكافر، هنا لا بد من تجديد النكاح والله علم والعلم عند الله. والله أعلم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.